بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين: باب الوليمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوليمة. والمقصود بالوليمة ما يصنع من الطعام للسرور والفرح، وهي خاصة بوليمة العرس أم لا؟ هذا خلاف، فأهل اللغة يرون أنها خاصة بوليمة العرس، وما سواها لابد أن يقيد. وما أخذ الوليمة قالوا من الاجتماع، لأنه يجتمع لها. والأصل في الوليمة السنة والإجماع، أما السنة فأحاديث كثيرة كما سيأتي، والإجماع منعقد في الجملة على مشروعية الوليمة وأسبابها ومقدارها وحكمها إلى غير ذلك من التفاصيل. هذا مما اختلف فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى استفتح بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في قصة عبد الرحمن ابن عوف. والحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى متفق عليه، بل أخرجه الجماعة، وأخرجه أحمد ومالك والدارمي والبيهقي من طريق ثابت وحميد عن أنس رضي الله تعالى عنه، وهو الحديث المتعلق بقصة المؤاخاة بين عبد الرحمن وسعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما. والبخاري رحمه الله تبارك وتعالى أخرجه في 11 موضعا من الصحيح. ما يتعلق في كتاب النكاح أخرجه في باب قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وفي باب الصفرة للمتزوج، وفي باب كيف يدعى للمتزوج، وفي باب الوليمة ولو بشاث. وأخرجه في كتاب الدعوات باب الدعاء للمتزوج. وأخرجه أيضا في كتاب البيوع في قول الله تبارك وتعالى: فإذا قضيت الصلاة وانتشروا في الأرض. وكذلك أخرجه في الفضائل، فضائل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، والمقصود بذلك الصفرة التي يتطيب بها، ولهذا قالوا تكون من زعفران. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، إما إنكارا للصفرة بالنسبة للرجل لأنه من التزعفر المنهي عنه، وإما أن هذا الاستغراب من باب التفقد المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وإما أن هذا أو أن أثر هذه الصفرة إنما تكون للنساء دون الرجال، فإن طيب المرأة هو ما يظهر لونه وتخفى رائحته، وطيب الرجل ما تظهر رائحته ويخفى لونه. ولهذا استشكلت هذه الصفرة على عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له مهيم، وهذه كلمة استغراب يعني كيف هذا، فقال يا رسول الله إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. اختلف في تقديري هذا، هل هو 5 دراهم أو 3 دراهم أو أقل أو أكثر، وهو بكل حال مهر يسير. وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وارضاه من تجار الصحابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك، أولم أولم ولو بشاه. وهذا للتقليل، دل على أن أقل قال العلماء ما يلم به بالنسبة للقادر شاه. هذا الحديث يدل أولا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتفقده لهم، كما أنه يدل على أنه ينبغي أن يكون ذلك دأب الوالي والرئيس والشيخ أن يتفقد من حوله فينظر في أحوالهم، سواء فيما يتعلق فيما يسرون به أو ربما يحزنون به، فلا يكون في غفلة عن هذا. وهذا من كمال التربية والقيام على من حوله. وهكذا كان سيد المربين صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هذا الحديث دليل قال العلماء على مشروعية التطيب عند النكاح، والطيب سنة مطلقا، لكنه يتأكد في أحوال، من ذلك عند النكاح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر هذا ولم ينكره، كما أن هذا تدل عليه أصول الشريعة من جهة أن الطيب مما تستحسنه النفوس وتطيب به، فيرغب الرجل للمرأة والمرأة للرجل. كذلك هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكون طيب الرجل مما يظهر لونه وتخفى رائحته، كما هذا الطيب الذي في عبد الرحمن قال رأى عليه أثر صفرة، أي من زعفران في ثيابه. وهذا الاستدلال مستشكل من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم هل سأل عبد الرحمن سؤال المنكر أو سؤال المقرر أو المستفسر؟ ولهذا كما قلنا من أهل العلم من قال بأن ذلك لا يحل للرجل، لأنه من التشبه بالنساء، لأن طيب المرأة مما يظهر لونه وتخفى رائحته كالصفرة والتزعفر. فمنهم من قال بأن هذا قبل النهي ما كان في عبد الرحمن، ومنهم من قال بأن التزعفر يجوز في العرس ولا يجوز في غيره، ومنهم من قال بأن هذه الصفرة التي في عبد الرحمن من أثر امرأته، من أثر طيب امرأته، وهذا فيه ما فيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له في بعض الروايات مهيم على سبيل الاستغراب أن يكون ذلك منه، فالظاهر أن الاسترواح إلى القول بجواز التزعفر من هذا الحديث فيه إشكال، لأنه لا يظهر وجه تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما يقال من وجه متسع في الدلالة. وعلى هذا يقال إن هذا الحديث لا يخالف ما دلت عليه الأحاديث الأخرى من النهي عن التزعفر، من النهي عن التزعفر. كذلك هذا الحديث دليل على الصداق في النكاح، كما أنه دليل على ذكر مقدار الصداق في النكاح. فعبد الرحمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مقدار ما أصدق هذه المرأة. وكذلك هذا الحديث دليل على مشروعية تخفيف الصداق وتيسيره، فإن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه وهو من ميسير الصحابة أصدق هذه المرأة وزن نواة من ذهب، وهذا يسير. قيل إن ذلك مقدار 5 دراهم، فهذا يسير. والنواة هو عجو التمر مقدارها من الذهب، هذا يسير، فدل على استحباب تخفيف الصدق. كذلك هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء للمتزوج، وعليه بوب البخاري كما سمعنا باب ما يدعى به للمتزوج. فيقال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لك، أو ما ورد في الأحاديث التي سلفت معنا في أول كتاب النكاح بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير، إلى غير ذلك من الأدعية المشروعة المستحسنة المباح. وباب التهاني أو التهنئة في الإسلام هذا تدل عليه نصوص كثيرة ومتعددة، سيما أن الأصل في الألفاظ والعبارات الإباحة، كما أن كل ما يدعو إلى السرور والفرح فهو مطلوب في الشرع. ثالثا ما يدعو إلى الإلفة والمحبة والمودة، ومن ذلك باب التهاني، فهذا أيضا مرغب فيه في الشرع. فلا يشدد على الناس ما يتداولونه من الألفاظ في باب التهاني، لكن إن خرج الأمر إلى اعتقاد معين في أمر مخصوص أو زمن مخصوص بلا دليل فهذا الذي ينهى عنه أو ينبه عليه. أما مطلق التهاني فالأصل في ذلك هو الإباحة، بل يقال بأنه مشروع بناء على هذه الأصول وغيرها. كذلك هذا الحديث دليل على إظهار النكاح بالوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أولم ولو بشه، أولم ولو بشه، ومن لازم الوليمة الدعوة، فهذا إعلان للنكاح. كذلك الحديث دليل لما هو مقصود الباب والاستدلال من المؤلف على مشروعية الوليمة في العرس، وهذا بإجماع أهل العلم أن الوليمة مشروعة لا يختلف في هذا، لكنه مختلف رحمه الله تعالى في حكمها. فالجمهور يرون الوجوب، يرون الاستحباب وأنها سنة غير واجبة، فلو لم يولم فلا بأس. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أنها واجبة، وهذا رواية عن أحمد وهو مذهب الظاهرية، واستدلوا بالأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم أولم، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج أو أمر بالوليمة ولو بالقليل، قال أولم ولو بشاه، وهذا وجه دلالة أخرى من الحديث، فدل على أنه لا يعفى عن ترك الوليمة ولو بالشيء اليسير. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك الوليمة البتة في كل بناء أو زواج له بنفسي وأبي أمي عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على الوجوب، ولعل هذا هو الأظهر. لكن مقدار هذه الوليمة كما قلنا تكون بحسب المتيسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولو بشاه هذا لإرادة التقليل، لكن هذا لا يدل على التقييد بأن أقل الوليمة شاه، لأن من الناس من لا يجد ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه نعم بالأقط والحيس ونحو ذلك، هذا ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فما يصدق عليه وصف الوليمة هو المطلوب. وعلى هذا لا حد للوليمة ما دام يصدق عليها هذا الوصف، لكن ظاهر النصوص يدل على أنه لا بد من شيء مأكول، فلو جعل الشخص الوليمة مما يشرب فقط دعا الناس وقدم لهم ما يشربون من الشاي أو القهوة أو العصير ونحو ذلك، فالظاهر الله تبارك وتعالى أن هذا لا يصدق عليه وصف الوليمة. قد ذكر شيخنا العلامة الفقيه رحمه الله تعالى العثيمين أن مما يستملح وذكر أن بعض المتأولين قرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام ولو بشاة بالهاء، ولو بشاه يعني شاهي، قال وهذا نعم لقلة ذات اليد في ذلك الوقت ربما حملهم على أن قدموا هذا، لكن الظاهر أن الوليمة لا تحصل إلا بمأكول ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان شيئا يسيرا. كذلك ما يتعلق بهذا الحديث من الفوائد أن الوليمة تكون عند النكاح سواء قبل العقد أو بعده أو عند الدخول أو بعده، لا فرق في هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لعبد الرحمن بعد أن دخل بالمرأة فقال له أولم ولو بشاه، لأن وقت العرس لم يزل، فهو حديث عهد بعرس، فهذا بعد الدخول، أو تكون عند الدخول أيضا لا بأس، أو قبل الدخول وعند العقد فلا بأس، فلا يشدد في هذا. قد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نعم عن بعض العلماء من المالكية أنها تكون عند البناء ويكون الدخول عقبها، قال وعليه عمل الناس اليوم، ونحن نقول وعليه عمل الناس اليوم أنه يكون الدخول عقب الوليمة، يعني في وقتها يحضر الناس إلى الوليمة ثم يذهب الرجل إلى زوجته. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان فليجب عرسا كان أو نحوه.
هذا الحديث يتعلق مسألة إجابة الوليمة وحكم الإجابة إلى الدعوة، حديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى متفق عليه، بل أخرجه الجماعة، أخرجه أحمد ومالك والدارمي وابن حبان والبيهقي من طرق عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. قال ولمسلم إذا دعا أحدكم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فهذا الحديث يدل على الأمر بإجابة الدعوة، ويدل لذلك أصرح ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى بعده. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. أخرجه مسلم.
هذا الحديث أخرجه مسلم كما قال المؤلف، أخرجه أبو عوانة والبيهقي هكذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضا والنسائي وغيرهم موقوفا. شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، موقوفا على أبي هريرة. وهذا الذي يرجحه البخاري، فإنه أخرج الموقوف على أبي هريرة، وهو الذي رجحه الدارقطني رحمه الله، فإنه لما ذكر الاختلاف في العلل قال والصحيح عن الزهري عن سعيد بن المسيب والأعرج عن أبي هريرة موقوفا، عن أبي هريرة موقوفا، فهذا هو الأظهر. لكن قوله في آخر الحديث ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، هذا حكمه حكم المرفوع، لكن أول الحديث المحفوظ وقفه على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذه الأحاديث تتعلق بمسألة إجابة الدعوة. فأولا هذه تدل على مشروعية الولائم مطلقا، هذان الحديثان وما في معناهما يدل على مشروعية الولائم مطلقا، سواء كانت لعرس أو لغير العرس، كذلك على مشروعية إعلان النكاح بالوليمة، على مشروعية إعلان النكاح بالوليمة، كذلك تدل على مشروعية الدعوة إلى الوليمة، مشروعية الدعوة إلى الوليمة. وعلى هذا يقال بأنه يستحب أن تدعو أخاك إلى وليمتك. وبعض الناس يتساهل في هذا، لا سيما إذا كانت دعوته دعوة جفلة، دعوة عامة، فربما قصر في دعوة بعض الناس تساهلا، وهذا خطأ. فالسنة أن تعتني بدعوة كل أخ من إخوانك، كل على حدة، هذا هو السنة. فلما قال إذا دعا أحدكم أخاه، ووجه التساهل عند بعض الناس أن عنده غلبة ظن أن فلانا قد علم بالدعوة، وهذا يحصل كثيرا في العرس، بما أن هذا الرجل من أقاربه أو من أقارب زوجه فإنه لا يدعوه، بناء على أنه عرف أن ابن فلان أو ابنة فلان سوف تتزوج اليوم الفلاني فيقصر في دعوته. هذا أولا مخالف للسنة، وثانيا ربما أوغر الصدور وأوحش النفوس، لماذا لم يدعني فلان؟ فالأولى أن يتفقد الإنسان ذلك ولا يقصر في دعوة إخوانه بحجة أنهم علموا نعم من غيره، أو بغلبة ظنه أنه سيحضر ولو لم يدعه، وليس بالضرورة. فالأوفق للسنة أن تدعوه لذلك دعوة خاصة. كذلك هذا الحديث أو هذان الحديثان صريحان على مشروعية بل على أكادية إجابة الدعوة. بل في حديث أبي هريرة أنه وصف ذلك بالعاصي، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم إجابة الدعوة، فذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن إجابة الدعوة ليست بواجبة مطلقا، لا للعرس ولا لغيره. قال لأن هذا مطلق دعوة، وأيضا أن الوليمة مختلف في وجوبها، فكيف تكون إجابتها واجبة؟ فلا يجب. وذهب الطائفة إلى القول بالوجوب المطلق، وأنها تجب إجابة كل دعوة. سواء كانت دعوة عرس أو غيره لا فرق. قالوا لعموم الأدلة ولقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عرسا كان أو غيره، فهو لم يفرق بين العرس وبين غيره. القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا فتجب دعوة العرس أو إجابة الدعوة للعرس ولا تجب إجابة الدعوة لغيره، وإنما هي مستحبة. ووجه التفريق عندهم أن دعوة العرس آكد، وأيضا كما قلنا من أهل العلم من قال بوجوبها. وقد ادعى بعض أهل العلم الإجماع على وجوب إجابة الدعوة للعرس، وهذا غريب لأن الخلاف قائم. قد ذكر هذا الإجماع ابن عبد البر والقاضي والنووي، وتعقمه ابن حجر رحمه الله تعالى، وأن الخلاف قائم حتى في وليمة العرس. ذهب بعض أهل العلم إلى أن إجابة الدعوة فرض كفاية، إذا أجاب البعض سقط الإثم على الباقي. قالوا لأن في إجابة البعض حصول الواجب من إقامة الوليمة وإجابة الدعوة. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن القول بالوجوب لكل دعوة متجه، لكن لا يقال على وجه الإطلاق، لأن هذا يختلف باختلاف الدعوة واختلاف الداعي واختلاف المدعو. فلو قلنا بأنها لا تجب مطلقا فهذا مخالف لجملة النصوص، لا تجب لا في العرس ولا في غيره. القول بالتفصيل فيه إشكال من جهة أن الحال يختلف باعتبار الداعي أو المدعو. فلو دعيت إلى عرس من واحد من جيرانك أو من رجل غريب فعلى هذا القول يجب، ولو دعيت إلى دعوة عرس من أخيك أو أبيك فلا يجب، هذا يشكل. ولهذا يقال بأن الأصل هو إجابة الدعوة، لكن ليس على سبيل الإطلاق، وإنما هذا يختلف باختلاف حال الداعي والمدعو. فلا يمكن أن يقال بأن دعوة الوالد أو دعوة الأخ الأكبر إلى وليمة من الولائم غير عرس لا تجب عليك، هذا يفضي إلى القطيعة وإغار الصدور وإيحاش النفوس، فالظاهر القول بالوجوب. لكن الإجابة كما سيأتي مشروطة، إجابة الدعوة لها شروط. وعلى هذا القول بالتفصيل بأن الإجابة في الأصل أنها واجبة، لكن ليس على سبيل الإطلاق وإنما باعتبار الحال بالنسبة إلى الداعي والمدعو، لعل هذا هو الأظهر وهو الذي يتحصل بجملته من كلام أهل العلم رحمه الله تعالى. أما ادعاء الإجماع على الوجوب أو عدم الوجوب فهذا فيه إشكال سواء في العرس أو في غيره. ابن حزم رحمه الله تعالى ادعى أن القول بإجابة واجبة لكل الولائم هو قول جمهور الصحابة والتابعين، وهذا ليس بسديد، تعقبه العراقي وابن حجر وغيرهما، لكن هذا فيه قوة، هذا فيه قوة. العلماء رحمه الله تعالى ذكروا لإجابة الدعوة شروطا، وجملة ما ذكروا وقد أكثروا رحمهم الله تعالى من التفريع في هذا أنهم ذكروا 27 شرطا، منها ما يسلم له ويراعى، ومنها ما فيه نظر أو يحتاج إلى تفصيل. وهي في الجملة قالوا شروط متعلقة بالدعوة وشروط متعلقة بالداعي وشروط متعلقة بالمدعو، فهي ثلاثة أقسام. فمما ذكروا من الشروط المتعلقة بالدعوة قالوا ألا تشتمل الدعوة على منكر، وألا يكون في مجلس الوليمة من يهجر، وألا يكون الطعام حراما، وألا يكون هناك من يتأذى بحضوره أو لا تليق به مجالسته، وهذا في تفصيل. ألا تكون الدعوة للخوف أو للطمع، يعني على سبيل المجاملة أو الرغبة والرهبة، وإنما مدعاها الحب والمودة. قالوا أن يكون ذلك في وقت الوليمة، فلو دعاك بعد فوات وقت الوليمة فلا تجب. قالوا كذلك ألا تكون الدعوة مخصوصة بالأغنياء، لقول أبي هريرة شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني الأغنياء والفقراء، وهذا في تفصيل، ليس بالضرورة، يعني قد شخص لا يكون في دعوته هؤلاء إلا أغنياء، ليس على سبيل التخصيص وإنما باعتبار الحال. وعلى هذا تخصيص الأغنياء بالدعوة هل يجوز أو لا يجوز؟ إذا لم يكن على سبيل التفضيل أو التخصيص أو الاحتقار والإزدراء للفقراء فلا بأس، وإن كان أفضل الولائم ما دعي إليه الجميع الفقراء والأغنياء، وألا يكون في ذلك أذى لأحد منهم أو تخصيصا في أن يطعم هؤلاء دون هؤلاء، فهذا لا ينبغي. ما ذكروا قالوا ألا يكون فيها زحام وكثرة من الناس، وهذا أيضا فيه تفصيل يعني لا يقال بإطلاقه. مما ذكروا أيضا قالوا ألا يكون فيها إغلاق باب، يعني تحتاج إلى أن تطرق حتى يؤذن لك، وهذا أيضا فيه تفصيل. قالوا أيضا أن تكون الدعوة في اليوم الأول، وهذا سيأتي فيه حديث أبي مسعود، سيأتي الكلام على هذا. قالوا الدعوة في اليوم الأول واجبة، وفي اليوم الثاني مستحبة، وفي الثالث نعم منهي عنها. أيضا قالوا ألا يكون في الدعوة من يكرهه المدعو أو يكره المدعو، وهذا أيضا فيه ما فيه، لأنك إنما تجيب دعوة الداعي، قد يكون في المجلس من لا ترغب فيه أو لا يرغب فيك، فهذا لا يخل في إجابة دعوة أخيك. مما يتعلق بشروط الداعي قالوا أن يكون مسلما، فلا تجاب دعوة الكافر إلا لمصلحة، بقيد أن لا تكون الدعوة لأمر ديني، فإن كانت الدعوة لأمر ديني يتعلق بدين هذا الكافر فلا يجوز البتة، كما لو دعاك لعيد من أعياد دينهم ونوروزهم ونحو ذلك هذا لا يجوز. قالوا أن يكون حرا، لأنه هو الذي يملك، لأن العبد لا مال له، وأن يكون رشيدا يحسن التصرف، وأن يكون مكلفا، وأن لا يكون ممن يهجر، يعني أن لا يكون فاسقا فسقا يهجر به والمصلحة في هجره، لكن لو كانت المصلحة في عدم الهجر وإنما في إجابة الدعوة فلولا أن تجيب. قالوا أيضا أن لا يكون مفاخرا بهذه الدعوة على سبيل المفاخرة والمصانعة فيها، أيضا أن لا يكون ماله محرما، وهذا أيضا فيه تفصيل. قالوا من جهتي أن المحرم نوعان، محرم لكسبه ومحرم لعينه، فأما المحرم لعينه فإنه لا يجوز إجابة دعوته، كما لو دعاك إلى خمر أو دعاك إلى أكل ما لا يحل أكله أو دعاك إلى وليمة مسروقة، سرق إبلا أو غنما وأقام بها وليمة، هذا محرم لعينه فلا يجوز إجابة دعوته. لكن إذا كان تحريم ماله لكسبه كأن يرابي أو يكتسب محرما فإن هذا بحسب المصلحة، فإجابة دعوته جائزة. لكن لو كانت المصلحة في عدم الإجابة من باب الزجر له عن ذلك فهذا هو الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود مع أنهم أكلت السحت. من الشروط المتعلقة بالمدعو قالوا أن يعينك الداعي، وهذا ما يعرف عند العلماء بدعوة النقرة. النقرة الدعوة الخاصة، والتخصيص هذا يحصل نعم بما يدل عليه، سواء بالاتصال، برسالة، ببطاقة، كل ما يدل على تعيين الداعي لك شخصيا نعم فهذا تجب به الإجابة، فلا بد إما أن تعتذر أو تجيب. فما يرسل الآن مثلا من بطاقات الدعوة قد كتب عليها اسمك، هذا تخصيص، هذا يقصد به التخصيص. لكن لو ذكرك مع جملة من الناس، الدعوة تكون باسم الأب وأبنائه، الأخ الأكبر وإخوانه، هذا ليس بتخصيص، هذه دعوة عامة. وبكل حال فالتخصيص يعرف بالعرف، قالوا أن يكون المدعو أيضا مسلما، وهذا أيضا في تفصيل، إذا كانت المصلحة تقتضي دعوة الكافر إلى الوليمة من باب التأليف والإحسان إليه وتعريفه بمحاسن الإسلام، فهذا لا شك هو الأولى. أن يكون غير معذور المدعو، يكون معذور بمرض نحو ذلك، سفر. قالوا أن يكون حرا، لأن العبد لا يجيب الدعوة لأنه مشغول بسيده. أن لا يكون قد سبق بدعوة أخرى، فإن سبق فالسابق هو الأولى. ولو دعي في وقت واحد إلى أكثر من وليمة فإنه يجيب الأولى من جهة القرابة أو من جهة الجار ونحو ذلك. قالوا ألا يعتذر فيقبل عذره، إذا اعتذرت وقبل عذرك فلا يجب عليك إجابة الدعوة. قالوا كذلك ألا يكون قاضيا، وهذا فيه تفصيل، فالأصل والله تبارك وتعالى أعلم أن القاضي كغيره من الناس يجيب الدعوة، لكن إن كان في هذه الدعوة ما يتعلق بوصفه قاضيا، كأن يخل بمنزلته أو بقدره إجابة مثل هذه الدعوة، أو أن يستمال بهذه الدعوة، أو أن يكون صاحب الدعوة له قضية فيها نظر أو منظورة عند هذا القاضي أو نحو ذلك، فلا يجب، فلا يجب، وإنما يكون معذورا في ترك ذلك، معذورا في ترك ذلك. كذلك دل الحديث، حديث أبي هريرة على أن، أو موقوف عن أبي هريرة على أن شر الولائم ما خص به الأغنياء، وقلنا المقصود بذلك التخصيص على سبيل التفريق والاحتقار والازدراء بالنسبة للفقراء مع حاجتهم إلى هذا الطعام، وأيضا يدل على أن أفضل الولائم ما اشتملت على عامة الناس، وألا تكون مخصوصة بالأكابر وأهل الجاه، وإنما عموم الناس يلجون أو يدخلون إلى هذه الوليمة فيطعمون، وهذا الذي يحصل به من الخير والبركة والمواساة، لأنه ما يأتي، ربما يأتي إليك، بل يأتي إليك من هو محتاج للطعام من الفقراء والمساكين والمحاويج، وأيضا هذا يرفع من شأنه ويرى قدره ومنزلته عند إخوانه من المسلمين، وأن لا يحتقر ولا يزدر بهذا الوصف الذي به. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إجابة الدعوة إذا كان ترتب على الإجابة تضيع الدروس العلمية في طلب العلم، يعني طالب العلم أو العالم يوازن في هذا، يوازن في المصلحة، يعني ترك إجابة الدعوة مطلقا لطالب العلم لا يمكن. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجابوا إلى هذا الدعوة وهم خير منا، لكن أن يشتغل الإنسان بإجابة كل دعوة وكل وليمة بما يؤثر على طلبه للعلم واستفادته من وقته، فهذا أيضا نعم لا، يعتذر ويقبل عذره في هذا. يقول هل الزعفران اسم آخر يعرف به في زماننا؟ والله أنا ما أعرف، الزعفران زعفران له اسم آخر ما أدري. يقول في بلادنا أحيانا يكون العقد عقب الوليمة، فهل هذا جائز؟ لا بأس، هذا جائز، الله تعالى أعلم.